أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقي لنا قليل في أواخر سورة الزمر، ثم ننتقل إلى ما يبين ذلك ويشرحه من السنة المطهرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك. فتذكرون أن في المجلس السابق قلنا إن الإنسان له خمس حيوات. الحياة الأولى هي حياة الأرحام، ثم يمر إلى الحياة بعدها وهي حياة الدنيا بالولادة، ثم يمر من حياة الدنيا إلى الحياة بعدها بالموت، والموت ممر، الموت ليس فناء، ليس الموت فناء وليس نهاية، الموت ممر كممر الولادة سواء بسواء. يعني الذين بصرهم الله تعالى بالحقائق يعلمون أن الموت هو ممر كممر الولادة سواء بسواء. ينتقل المرء منه من حياة إلى حياة، من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم يأتي ممر ثالث لينقلك من حياة البرزخ إلى حياة القيامة، وهذا الممر هو البعث. والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الست، بل هو الركن الذي جادلت فيه العرب نبيكم صلى الله عليه وسلم، والذي تعجبوا منه، أو قل أظهر العجب منه: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هكذا كانت كثير جدا في القرآن الكريم يحكي الله تعالى لك هذه القصة. يبقى في الممر الثالث انتقلت من حياة البرزخ إلى حياة القيامة. بماذا؟ بالبعث. يحيي الله عز وجل الخلق جميعا جميعا، وهو أهون عليه وأهون هنا ليست على بابها، لأن في قدرة الله تعالى ليس هناك هين وأهون. أما الأهون دي على إيه؟ على إيه؟ على معنى المبالغة. فقد يأتي أفعل التفضيل على معنى المبالغة، لا يقصد منه التفضيل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لم يكن ثم أبدا الفاحشة، لم تكن أبدا محبوبة إليه عليه السلام، حاشاه. لكن لما قال السجن أحب إلي، يعني يبلغ الغاية في المحبة، لأنه يكون مانعا وحاجزا من الوقوع في هذا الفخ الذي نصب له. فهو هو أهون عليه، وهو هين غاية الهوان عليه سبحانه وتعالى. يبقى بالممر الثالث تقلت من الحياة الثالثة إلى الحياة الرابعة، من حياة البرزخ التي نؤمن بها أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب وفيه ترقب وفيه إصغاء وفيه انتظار وفيه تلق للرسائل من الأحياء تصل إليهم، حياة، حياة بكل معنى الحياة، حياة الأرحام حياة، من ساعة النفخ حياة، الحياة الدنيا حياة، حياة البرزخ حياة، ثم تأتي حياة القيامة، حياة القيامة. والممر إليها كان هو البعث، كان هو البعث مر إلى حياة القيامة، وفي القيامة أحوال وزمان يطول جدا، وفيه ما فيه، وهذا الذي نحن مشغولون به في هذه المجالس. ثم ممر رابع، يأتي ممر رابع لتمر به من حياة القيامة إلى حياة الآخر. فإذا هي خمس حيوات لها أربع ممرات، ما من مخلوق إلا ومكتوب عليه محتوم أن يمر به، مفيش خيار. حتى الأنبياء والمرسلون، حتى كرام خلق الله تعالى من الأتقياء ومن أهل البر والصلاح ومن الأولياء ومن الصديقين ومن الشهداء، كل 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 لازم يمر بالأمور، لا بد من المرور بتلك الماء. فنحن مشغولون بحياة القيامة وبالآيات التي جاءت بكثرة في القرآن الكريم. وأنا قلت لك أركان الإيمان الستة، لو أحصيت الآيات القرآنية التي بيّنتها وشرحتها ستجد أن الركن الأعظم من ذلك، الحظ الأوفى من ذلك، هو الإيمان بالله تعالى. فيش حاجة تدنو من كده. يعني القرآن الكريم يدور كله من أوله إلى آخره على أسماء الله تعالى وصفاته، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالتلميح إلى آخره، لكن في النهاية القرآن دليلك إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذا الركن الأول. الركن الثاني من الأركان الستة التي توفرت لها آيات القرآن الكريم وتوفرت له آيات القرآن الكريم هو الإيمان باليوم الآخر. يعني لو جمعت الآيات التي تعلقت بالملائكة والكتب والنبيين، لا تجد هناك يعني حتى احتمال للمقاربة. فالآيات التي اعتنت ببيان اليوم الآخر كثيرة جدا جدا بالمقارنة بغيرها من الأركان بعد الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك وجدت أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا 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 فليفعل كذا فليترك كذا. ليه؟ فين؟ أين بقية الأركان؟ إخواننا والله إذا أحسنت أو حسنت أو جودت إيمانك باليوم الآخر سيغير من سلوكك حتما، سلوكك في الحياة، في التعامل مع الناس، التعامل مع أقرب الناس، مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الذين تحتك بهم في عملك، مع جيرانك. الإيمان وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليه؟ لماذا التكرار؟ هذا الميزان، الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وباليوم الآخر. استحضارك لليوم الآخر يقربك من الحقيقة، من حقائق الأشياء، يهون عليك، يسكن خاطرك، يصبرك. أنت بالك؟ يبقى الإيمان باليوم الآخر كما رأيت فلا بد من العناية به. مجرد تلاوتك للقرآن الكريم تذكرك دائما بهذا اليوم، الآيات الكثيرة جدا التي اعتنت بالبيان والتفصيل أو بالإجمال أو بالتلميح أو بالإشارة إلى هذا اليوم. فإحنا بدأنا في الشرح من أول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولا داعي بقى للإعادة، من أراد أن يرجع فليرجع إلى تلك إلى هذا المجلس وشرح تلك الآيات. وقفنا على قول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السوق في كلام العرب يكون من الخلف، يعني السوق يكون من الخلف، يعني ضده القود، إذا قاده يبقى من أمام، وإذا ساقه يكون من الإيه؟ من الخلف. والسوق هنا مشعر بالإزعاج، مشعر بالإهانة، وسيق الذين كفروا. تمام؟ طبعا هتقول طب ما اتقالت في الذين امنوا فمستعجلش، جاي ان شاء الله. لكن هو السوق في كلام العرب يقولون ساقه، يسوقه سوقا، يعني دفعه من خلف الى مراد ما. فالاصل في كلام العرب ان هذا السوق الذي يكون من الخلف مشعر بالازعاج وبالاهانه، يبقى وسيق الذين كفروا. والسؤال لماذا بدا الله سبحانه وتعالى بالذين كفروا؟ الجواب لانهم الاهم في سوق الموعظه في الحياه الدنيا، وتقديم الموعظه في الحياه الدنيا هام جدا، ليرتدع من شاء الله تعالى ان يرتدع، ولينتفع من شاء الله تعالى ان ينتفع. فالبدء بهذا السوق العنيف المهين غايته ايقاظ النائمين الغافلين، ويتأخر تتأخر آيات الكرامة، لكن يبتدأ بتلك الآيات لأنهم هم الأهم في موعظة الحياة الدنيا. فقدم الله تعالى الأهم كقاعدة في القرآن كله. حتى يعني أنت لو رجعت لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، مش كده ولا إيه؟ رجعها هتلاقي أن السوق إذا كان السياق يطلب ذلك، هتجد أن تقديم الموعظة التخويف وموعظة إلا إذا استدعى السياق خلافها. والسياق نعم، السياق هو عمدة البيان في كلام العرب عموما طبعا، وبالأخص في القرآن الكريم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. تذكروا قلنا الزمر الجماعات والحزم الأفواج، بس شرطها أن تكون متبوعة بأفواج أخرى، بمعنى يعني لا يقال مرت زمرة من الناس إلا إذا الأذن العربي ينتظر الزمرة التي بعدها. إذا قلت زمرا، لكن لو قلت مر فوج ربما يكون هو الأول والأخير، ربما يحتمل الكلام، لكن الأذن العربية إذا سمعت مرت زمرة من الناس تنتظر زمرة أخرى وأخرى وأخرى. والسؤال الذي طرحناه قبل ذلك وأجبنا عنه، لماذا يكون السوق زمرا في الفريقين، في الذين كفروا وفي الذين اتقوا؟ لماذا يكون السوق زمرا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيجمع كل شاكل مع شكله. لا بد من هذا الجمع، وهذا التقسيم مهم جدا. يعني ستجد من يحشر مع فرعون، مش لوحده، لا مش لوحده، كل فرعنة الإنس هيبقوا في الزمرة دي لما غلب عليهم صفة الفرعونية، هيتجمعوا، وإن لم يكونوا قد عاشوا في زمان واحد أو بينهم علاقة من علاقات الدنيا، لا، بينهم العلاقة التي يقسم على أساسها الناس في الآخرة. الناس في الآخرة يجمعون زمرا على أساس ما دعاهم إليه أنبياؤهم وما حذروهم منه. فهناك زمرة هامان، وهناك زمرة قارون، وهناك زمرة أبي بن خلف، هناك زمرة أصحاب الفجور والفسوق والخنا، زمرا زمرا يؤتون بقى من أول الزمان وآخر الزمان، تقسيم بقى لا يقدر عليها إلا الله. لكن انتبه، سيكون الناس إبقى زمرا، يساقون زمرا. هذا يكون متى؟ بعد انتهاء الايه؟ الحساب. ما بعد الحساب سيظهر المكشوف والمستور، فيرى المرء نفسه في اي زمرة هو، في اي زمرة من زمر المتقين يا رب العالمين او من غيرهم. فيكون ذلك، يظهر ذلك ويعلن، يعلن بعد نهاية الحساب. يبقى بعد نهاية الحساب يعرف المرء في أي الزمر هو. وهذا محرك لأهل الإيمان أن ينظروا في ذلك. يعني ما رجاؤك؟ أين همك؟ اسمع كلامي، أين همك؟ أين همك؟ أين يتعلق هم؟ بأي شيء تعلق همك؟ أن تكون في زمرة من؟ ما الذي تقدم في هذه الحياة الدنيا بالعناية والرعاية والبذل؟ أي شيء تقدم، فلعل الله تعالى أن يبلغك أن تكون في زمرة هؤلاء أو هؤلاء. والزمر كثيرة جدا، ونتعرض لها إن شاء الله، يعني أعيدكم بذلك، يعني لأن الله أمر جميل جدا. زمر الذين كفروا نقول لها كده على الطير، لأن يا ربنا نجينا يا رب، لكن زمر المؤمنين وأهل التقوى دي تهمنا جدا، علشان من أجل أن تتعلق هممكم بزمرة. يعني كل ميسر لما خلق، لا واحد ربنا فاتح عليه في باب الإحسان للخلق والسعي في قضاء حوائج الناس وتفريق كرب المكروبين، دي حاجة بتاعت ربنا. يبقى هو يتاجر مع الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع هؤلاء، مع تلك الزمرة، وهكذا. فيعني لعلنا إن شاء الله تعالى نفرد مجلسا لإحصاء زمر أهل الإيمان، سيكون هناك من زمر أهل الإيمان المتحابون في جلال الله تعالى، زمر اجتمعوه. ما الذي جمعهم؟ تحابوا في الله، اجتمعوا عليه وافترقوا عليه، كل ما كان بينهم كان في الله عز وجل، لم يكن في الفاني بينهم شيء، لم يكن بينهم في الفاني شيء، كل ما كان بينهم كان في الباقي. هؤلاء يجمعهم الله تعالى في زمرة ويجعلهم على منابر من النور في وقت الحساب، منابر أشياء عليه كده حتى يراهم الجميع في أمان في ظل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يأخذهم فريق فريق، وكل فريق ممكن ينقسم إلى ما تحتهم من التقسيمات، وهكذا. هذه الآيات وهذه الأحاديث التي جاءت، الأخلاء ما بينهم خلة إلى آخره. المهم بدأ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين كفروا سوقا للموعظة في الحياة الدنيا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. لماذا قال خزنتها؟ موصوفين بالخزن ليه؟ الخازن، الخازن الأمين ده موجود معروف في كلام العرب، اللي هو مثلا بيبقى على 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 خزائن الزكاة وخزائن الأمة إلى آخره يعني. فالخازن الأمين الذي يخزن الأموال بأشكالها المختلفة حريص ألا يخرج منها شيء أبدا إلا ما أمر بإخراجه، ده الخازن الأمين. فهنا صورة الخازن مستصحبة من الدنيا، إن الخازن الأمين هو الذي يخزن ما اؤتمن عليه في تلك الخزانة ولا يخرج، ولا يخرج منه شيئا إلا ما أمر بإخراجه. فهنا كلمة خزنتها يعني في الخزانة التي المحكمة، كما يخزن الأمين المال ونحوه ولا يخرج من هذا المخزن أو من تلك الخزانة شيء إلا من أمر المالك سبحانه وتعالى، مالك الملوك. وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا السؤال استفهام، لكنه ليس استفهاما حقيقيا، لأن الملائكة تعلم أن من يأتون إلى هذا الباب قد أتتهم الرسل. ليه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وهم يعلمون قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. عشان الناس بتفهمش فهم الخطأ، إن ممكن أن يعذب الله عز وجل أقواما لم تصلهم الرسالة، محال مستحيل. وأدي دليل قوي قطعي من أدلة القرآن الكريم، لأن الواحد ما صلته الرسالة يقول لخازن النار آه ما قلناش حد، ها ألم يأتيكم رسل آه ولا شوفنا ولا سمعنا أصلا، إيه الإسلام تكلم عليه ده وإيه التوحيد ده ولا سمعت شيئا عن ذلك، محال إخواننا محال. فهم الحكاية دي مهمة جدا، أنا كثيرا ما أكررها شفقة على عقولكم وقلوبكم أن تقعوا في هذا الفخ. الذين لم يصل إليهم أو لم تصل إليهم الحجة الرسالية بلوغا صحيحا هم من أهل الإيه العرصات يوم القيامة، أهل الاختبار، هم في المشيئة، ليسوا من أهل النار قولا واحدا. أهو ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا السؤال ليس حقيقيا، هو سؤال بلاغي. الغرض منه إيه؟ الغرض منه التهكم والتوبيخ، ليس حقيقة. والسؤال البلاغي كتير جدا في القرآن، أو قل أغلب الأسئلة في القرآن الكريم هي أسئلة بلاغية ليست حقيقية، أسئلة بلاغية. فهنا هذا السؤال منهم الذي سيقولونه حتما هو للتوبيخ والتهكم والزجر والإهانة، لأن داخلين في الإهانة والامتهان من أول هذا السوق الذي قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الآن حيث لا ينفع الندم وحيث لا ينفع الإيمان مهما قال لا ينفع، إن دار التكليف انقضى عهدها اللي احنا فيها دي، نحن في مهلة في دار التكليف. مهما حصل من الإيمان واليقين بعد دار التكليف لا قيمة له، لا ينفع صاحبه. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. طبعا هي برضو مع كلمة المثوى فيها ما نفس المعنى من التهكم والزجر، أنها كيف تكون مثوى، كيف يثوي المرء إلى العذاب وإلى الجحيم، كيف كيف يأوي وكيف يثوي المرء إلى، فهذا برضو فبئس مثوى المتكبرين. هذا نوع من التهكم. طب لماذا قال الله تعالى وسيق الذين كفروا في الآخر فبئس مثوى المتكبرين؟ يعني عندنا مش حافظ يقول فبئس مثوى الكافرين، إن أول الآية وسيق الذين كفروا، يعني هو مش هيتقال الكلام ده غير للمتكبرين ولا ايه الحكاية؟ رأيكم ايه؟ اسمع اشمعنا الصفة دي كل يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم فتشمل كل الكفار، كل من كفر بالله تعالى. لأن هنا الآيات مقسمة الناس لفريقين، مفيش فريق ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهنا فريق، مفيش فريق ثالث، الفريق اللي هو أهل النار والعياذ بالله تعالى سماهم الذين كفروا. ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله فبئس مثوى المتكبرين.
الكبر هو الذي منعه من الآيات التي بلغت،
تمام. يعني إذن الأمر يرجعنا
فكرة الحج عارفة أدم التوبة.
نعم، الأمر يرجعنا إلى بيان مهم من بيانات القرآن الكريم، أنه محال أن يصل المرء إلى الكفر مع الحجة البينة إلا بكبر واستعلاء، هذا محال. فإن دي قاعدة، دي قاعدة، قاعدة الكفر مع بيان الحجة. ما احنا قلنا اتفقنا ان مفيش حساب من غير حجة نهائي، وده عندك الآية دليل اهو، ألم يأتكم. يبقى خلاص ممكن لو حد ما قالوش لا ما قالوش، طب انتوا جايبيني هنا ليه؟ فهذا محال. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فكل الذين يساقون هذا السوق أعاذنا الله وإياكم إنما يساقون لأنهم كفروا، ما فيش احتمالات أخرى. والكفر لا يكون إلا بعد البيان، ما فيش كفر من غير بيان. فمن بان له الحق فكفر غطى ستره كبر. يبقى بدأت وثيق الذين كفروا وختمت فبئس مثوى الايه؟ متكبرين. شنبهك ما فيش كافر جاءته الحجة والبيان واستمر على كفره إلا أن يكون الكبر الدافع القوي. وارجع إلى أبيهم وإمامهم أبى واستكبر وكان من الكافرين، هو الكبر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، منعه الكبر. الكبر، الكبر جزء مكون من مكونات النفس البشرية، والعبادة هي التي تطحن هذا الكبر. النفس البشرية ابتليت بذلك على مقادير مختلفة بين الناس، فهذا من فجور الإنسان، هذا من فجور الإنسان، فألهمها فجورها وتقواها، فمن فجوره كبره. وعلاج الكبر بالعبادة والخضوع لله تعالى، فالعبودية تطحن هذا الكبر، تسحقه، تسويه كما تسوى الأرض. فهنا تنبيه لخطر المسألة، وأن النفس التي بنى لها الحق فأبت، إنما أبت ليه؟ كما أبى الأول، أبى واستكبر وكان، يعني فكان من الكافرين بالإباء والاستكبار. تمام؟ طيب تعال بقى للإيه؟ للفريق الثاني، جعلنا الله منهم يا رب العالمين. وسيق الذين كانوا توقعوا قال إيه؟ ها؟ آمنوا، ما هي الأولانية، وسيق الذين كفروا. فأنت متوقع أذنك مستنية إيه؟ وسيق الذين آمنوا، لا. قال وسيق الذين اتقوا. فعندي بقى هنا سؤالين. السؤال الأول، أنت لسه قايلنا من شوية إن السوق يكون من الخلف، وأنه مشتمل على معنى الإزعاج والإهانة والزجر، صح؟ قلت لي كده في كلام العرب كده، حلو قوي. فكيف يكون ذلك في حال المؤمنين وحال المتقين؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا؟ والسؤال الثاني، لماذا اتقوا ولم يقل الذين آمنوا؟ عشان في مقابلة مع الذين كفروا. نبدأ بالسؤال الأول، وسيقة، لماذا قال الله تعالى سيقة للذين اتقوا؟ دي قاعدة موجودة في لسان العربي كتير جدا، وموجودة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، ولها مدلول هنشرحه ان شاء الله. بس ايه، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كده وركزوا معايا عشان ما تهوش مني. القاعدة دي شرحتها لحضراتكم قبل كده كتير، اللي بيسموها المشاكلة. ايه فكرة المشاكلة؟ يعني ناخد كده أمثلة من القرآن الكريم عشان نعرف معنى المشاكل. ربنا تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثله. ألا طب إزاي إذا كانت جزاء وفي المقابل كيف يسميها الله تعالى سيئة؟ ركز معي، وجزاء سيئة سيئة، ده خبر، جزاء مبتدأ، وسيئة خبر، فجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عارف أصلا دي قصة تانية، بس المهم الأول القرآن يتعامل مع المسألة بتسمية الجزاء الشرعي سماه ايه؟ ها؟ طيب. يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انتوا عوقبتم؟ ده انتوا اعتدي عليكم مش كده؟ يعني كان متوقع وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اعتدي عليكم به، صح ولا ايه؟ لقينا الدنيا راحت لمساله عوقبتم، هم اصلا لم يعاقبوا، ده اعتدي عليهم، ولو كانوا يعاقبوني يبقى خلاص خلصت، مش دعوه نخش في سلسله زي الطار بتاع الصعيد كده ما نعرفش اوله كان فين. ده هي قيل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وليس بما اعتدي عليكم به. هنكثر من الامثله عشان نقدر نقرب للفكر. امتد هذا تلك الظاهرة اللغوية العجيبة امتدت حتى إلى صفات الله تعالى في المشاكل. فالله تعالى يقول نسوا الله فنسيهم. لا، والله لا ينسى، لا ينسى سبحانه وتعالى. يعني امتدت القاعدة العجيبة دي من قواعد اللغة العربية لقواعد المشاكلة إلى أن وصلت إلى المشكلة في صفات الله تعالى المحالة، محالة. نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله. ده المكر أصلا التدبير في الخفاء للي خايف ولا ضعيف ولا مش عارف إيه، فكيف يوصف الله تعالى به؟ ده إلى الموضوع ها؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيدون. كيف يكيد؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى جل جلاله محال. إذن فأنت لاحظت إن هذه الظاهرة، ظاهرة المشكلة كثيرة جدا حتى وصلت إلى أسماء الله تعالى صفاته. فإيه قيمة المشكلة؟ إيه القيمة اللغوية لفكرة المشكلة؟ لما إيه يتقال تعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولم يقل سبحانه وتعالى فعاقبوا بمثل ما اعتدي عليكم به، أو إذا قيل وجزاء سيئة سيئة مثلها، إيه الفايدة؟ تقديرات كنتم إيه؟ حد يلغيني كده رأيكم، يعني إيه الفرق بين جزاء سيئة عقوبة مثلا مثلها مثلا؟ لو تصور كده في غير القرآن، ايه اللي افادته كلمة وجزاء سيئة سيئة مثلها؟
اعملوا ده
السماء، اعملوا على ايه بقى؟ يفكر في السماء، يفكر في هيوصل لايه؟
يخليه ما يردش عليه، يكرره في
السيئة. يعني توصل ان هو الردع، يعني ان هو لا، يعني اعلموا انها تكون ايه؟ سيئة، مش كده؟ يعني كأنك بتلتفت لمعنى أنه ممكن الخطاب يكون للمعتدي، يعني الخطاب يكون للمعتدي يردعه أنه اعلم أنها كما كانت سيئة لغيرك ستكون سيئة للأبعد، هذا المخاطب. فإذا أنت كأنك تذهب إلى فعلا، هذا هو المراد في لغة العرب. المراد في الخطاب هنا دائما بيكون للتحذير للآخر لردعه، فكما سيكون فعلك مؤلما لغيرك سيكون الردع أليما بذات الدرجة وبنفس الدرجة مع احتفاظ بقانون العدل من غير تعدي. فكأنه التنبيه أن كما أذيت الناس سنؤذيك بمن نفس المقدار. احنا مش هنؤذيك ولا حاجة، بس نؤذيك دي مشكلة. تقول كما أذيت الناس سنؤذيك، احنا نؤذيك، نحن نقيم العدل، لكن سمينا ما نفعله من نحن من إقامة العدل إيذاء. ها؟ لماذا؟ ها؟ عشان إيقاظ ضميرك أنت. لا يزال الآن في فسحة من الوقت، في وقت الخطاب ده ها؟ في فسحة من الوقت. فهنا دي القاعدة العامة، يعني القاعدة العامة في قضية المشاكلة. وهنا المشاكلة هي التنكيل والاستهزاء والخزي والتوبيخ للفريق الآخر. يعني هو ده السوق. شفت السوق كيف يساقون؟ إنهم يساقون في كرامة وفي عز. واستخدام اللفظ المشترك مع اختلاف الدلالة زي ما انت شايف كلها كده السيئة إلى آخره، هو استخدام لفظ مشترك بالقطع يقينا دلالته مختلفة، فأنت تقتنع تماما بأن السوق لأهل الإيمان سيكون بدلالة مختلفة. لكن استخدام اللفظ المشترك فيه نوع من أنواع التوبيخ والزجر والتحقير لهؤلاء الناس إلى أنه يعني سيكون هناك في الآخرة فريقان، هذا الفريق الذي سماه الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا. وكما قلنا العدول عن المقابلة في الذين أمنوا بالذين اتقوا إلى بيان أن الناس يترتبون في ذلك على مقدار ما عندهم من التقوى، فكأن هنا الإشارة للمعيار الدقيق في تقسيم أهلنا. احنا اتفقنا أن كلمة زمرة معناها إيه كده؟ طب على أي أساس أنت ستقسم الزمر؟ ها؟ على أساس التقوى. يبقى على قانون التقوى ستكون تلك الزمر، فمن كان له الحظ الأوفر الأتم من تقوى الله تبارك وتعالى كان مع المجموعة التي حصلت ذلك، ومن كان أقل من ذلك فهو هكذا. ومدار التقوى التاء بتاعت التقوى دي أصلها واو، أصلها تقوى وقوى، أصلها تاء واو، فهي فكرتها إن هي مبنية على الوقاية. فالتقوى مدارها على الوقاية مما يغضب الله تعالى ومما يترتب عليه. فالتقوى يبقى إذن سيترتب الناس في زمر الجنة على قدر ما كان عندهم في الحياة الدنيا من أسباب الوقاية من غضب الله تعالى وعقابه. يبقى هنا كأن في تنبيه على أن مسألة العمل الصالح والعمل عمل الإيمان سبيل من سبل تقسيم الناس، لكن السبيل المقدم هو التقوى. فده تنبيه مهم جدا ونحن نزال في الساعة، أن تأثير تقواك يعني احتياطك، يعني أخذك بسد الزريعة، يعني تغليق أبواب الشيطان، يعني مقاومة المغريات والملهيات والإلى آخره، أن ذلك مقدم في رتب الناس وفي جمع الناس زمرا زمرا يوم القيامة سيكون الجمع على التقوى. والناس بين مكثر ومقل، فمن أراد أن يجتهد يجاهد نفسه فليجاهد في باب الإيه؟ في باب التقوى. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين مغاضب الله عز وجل سترا عاجزا وقائما، معناها كده لازم يكون في واقي، هذا الواقي وهذا الستر هو الذي يحجزك عن غضب الله تبارك وتعالى وعقابه. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في كلام كتير في الواو بس كلام يخصكمش، يعني في هذه الواو معناها هي واو حال ولا واو الثمانية إلى آخره، ما لكمش دعوة الكلام ده يخصش حضراتكم يعني. المهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، هنا بقى في المقابلة، يعني في المقابلة سلام عليكم، والسلام معناه السلامة، السلام والسلامة، واسم الله تعالى السلام السلامة، يعني سلام عليكم يعني سلمتم من كل ما يسوءكم، تبشير بما سيكون من دار السلام. ودار السلام فيها السلامة، السلام سلام عليكم، تدخلون دار السلام سالمين من كل ما يسوءكم، سلام عليكم طبتم في الدنيا تمشي، فسلمتم في الآخرة طبتم في الدنيا والآخرة، برضو كلام قريب جدا، فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ. دي مشكلة، بس مفيش مشكلة ولا حاجة، مفيش مشكلة ولا حاجة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض نتبوأ من الجنة، تمام؟ فنعم أجر العاملين. المراد هنا بالأرض هو مكان القرار، مكان القرار. واحنا لسه كنا قريبين شوية بنتكلم ايه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لا، طب اللي هي جاية دي اسمها أرض برضو. وكل ما يستقر فيه الإنسان هي أرض، فالجنة أرض، يقول أرض الجنة وصفها أنها قيعان وأنها كذا وكذا وكذا. فالأرض هو كل قرار للإنسان. وزي ما اتفقنا، احنا اتفقنا ان الـ وان شاء الله هنفصل اكتر، ان الارض اللي هي الموجوده الان ليست هي المكان للمحشر. المحشر ارض مختلفه بالنص القراني، يوم تبدل الارض غير الارض، خلاص حاجه تانية تكون كقرصه النقي، وهنشرحها ان شاء الله، يحشر الناس اليها الى اخره. لا لا لا، ليس فيها معلم، يعني ما فيهاش اي حاجه عاليه ولا جبال ولا اشجار الكلام من ده، ما تشوفها كده. هذه ارض، وسمها النص ارض، يوم تبدل القران الكريم الارض غير الارض. فاذا كلمه الارض هنا هي كل مستقر يسمى ارض، كما سميت ارض المحشر ارضا، وسميت تربه الجنه ارضا، فذلك هو الأرض. فالأرض هنا المقصود بها أرض الجنة. وأورثنا وطن، مكان مستقر، ده المراد. وأورثنا الأرض، والشاهد قوي جدا، نتبوأ من الجنة، يعني في مضاف هنا، نتبوأ من أرض الجنة. يبقى الأرض هنا التي ستنير لك في قوله تعالى نتبوأ من الجنة، يعني نتبوأ من أرض الجنة ما نشاء. وفيه التنبيه على أنك ما تحزنش على أرض الدنيا، فسيعوضك بالأرض أرضا، عشان برضو الناس اللي هم عندهم ارتباط بالأرض، أو مش الناس، يعني مش عايزة نتعالى على الخلق، يعني هي دي في الفطرة. وليه مش البنانة مفطورة على كده، على الارتباط بالأرض، ان هو يحب يملك الأرض ويمسك الأرض ويعلي في الأرض ويتمكن من الأرض، يعني كأنها من الفطر التي ابتلى الله تعالى بها الإنسان، ميل الإنسان إلى الايه، إلى الأرض. وإحنا أمرنا طبعا بمقاومة ذلك، لكنها ها مش كده ولا ايه؟ حتى دي تستاهل وقفة، بس مش عارف الوقت بقى يكف ما ايه. بس الحته دي حلوه قوي، بديعه بصراحه، اللي هي حته ارتباط الانسان بالارض، والنصوص اللي جت فيها حكايه صحيح جميله جدا، لانها بتكشف للانسان حته في كل انسان. كل انسان في عنده الحته الايه، الميل للارض. وجاءت في الاحاديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الانسياق وراء هذا الميل والرضا بالارض. فكرة الانتماء للأرض، هذا كأنه كأن الإنسان مجبول على ذلك. بس طبعا الوقت كده خلاص، يعني فكروا إن شاء الله نبدأ بها، لأنها مهمة جدا، فكرة ارتباط الإنسان بالأرض، وأن الإنسان أمر أن يقاوم هذا، أن يجاهد نفسه. فلذلك ذكر بأنه سيعوض بأرض، أرض برضو، والبنام كده أرض اسمها أرض برضو، بس أرض في البقاء مش في البنام. فإياك أن يكون ميلك للأرض وارتباطك بالأرض سببا في الانحراف، احذر من ذلك. وهي الأرض كذلك. فهنا الفكرة برضو، يعني طبعا هذا كلام الله تعالى معجز، هذا معجز أن يسمي الله سبحانه وتعالى دار البقاء إيه؟ أرضا، مهمة جدا للتعريض بالأرض الفانية. فإن شئت أرضا ففي الباقي، خليك ناصح، إن شئت أرضا ها ما تزعلش على حاجة راحت منك في الفاني، ما كنتش من أصحاب الأرض في الفاني، كنت مسكين كده على باب الله، في أرض هناك في الباقي ما تزعلش. وبعدين مثلا في قوله تعالى ولكنه أخلد، حكاية حكاية في القرآن وفي السنة، بديعة، بقول لك بديعة، اللي هي كشف العور والخلل عند كل إنسان، ومتكلم أول الناس في ارتباطنا بالأرض. القرآن والسنة كشف هذا الغطاء كشفا عجيبا، ورسم لك المنهاج في النجاة من ذلك، ووعدك ها بالأرض برضو، وعدك بالأرض برضو، بس مش الأرض الفانية ها اللي كلها كدور دي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ها خلد إلى الأرض. يا سلام على كلمة أخلد دي، إلى الأرض. وهناك أرض خلود، ها هناك أرض خلود، عشان تيجي تقول لي هو ليه سماها الأرض دي، عامله لي إشكال يا عم، إشكال إيه؟ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، يعني من أرض الجنة ما نشاء. هو بيخاطب فيك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو بيخاطب فيك هذا الميل الجبلي الفطري بالطين، أصل إحنا مخلوقين من طين، ها؟ فهو هذا الميل الفطري الجبلي منا للأرض هو يخاطبك فيه. فمن بين ذلك يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى آخر الآيات. عشان كده احنا كده دخلنا في الساعة العشرة، فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة ونعود مباشرة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ بالإجابة عن الأسئلة ثم ننتقل إلى تصحيح المفاهيم لاستدامة المودة والرحمة والسكن بين الزوجين. فبالنسبة للأسئلة، هناك سؤال أن فضيلة الدكتور ذكر معنى لطيفا لم يكن يتبادر إلى ذهني عند قراءة الآية اللي هي وأشرقت الأرض بنور ربها، وهو أن الأرض تشرق بنور خاص، بنور خلوص الأرض من الظلم. أيضا أذكر أنه عن عبد الفقير يعني قال قبلها إن الله عز وجل في معنى الله نور السماوات والأرض أن الله منور السماوات والأرض. ثم يقول السائل طيب ما جاء في الأحاديث من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور وغير ذلك، كنت أفهم قبل ذلك أن هذا حقيقة ليس مجازا على ما يليق بجلال الله تعالى، وكان هذا هو المعنى الذي أفهمه من الآية اللي هي وأشرقت الأرض بنور ربه، فهل هذا فهم خاطئ أم أنه يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ وأيضا أحتاج مزيد توضيح لمسألة نور الله تعالى ونور وجهه سبحانه وتعالى، هل هو حقيقة أم مجاز؟ طيب، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النور هو من أسماء الله تعالى وهو من صفاته جل جلاله، وهو صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. شرحنا احنا قبل ذلك صفة الذات كالحياة مثلا صفة ذات، وصفات الفعل ككل ما يتعلق بالربوبية، خالق البارئ المصور إلى آخره، تمام. فالنور صفة ذات وصفة فعل. والقاعدة في صفات الله تعالى كما شرحناها مرارا أننا نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته من غير كيف، يعني نؤمن بسمع الله تعالى من غير تكييف هذا السمع، ولا أن نمثل سمعه بسمع غيره أو نكيف له يعني كيفية معينة هذا السمع، وكذلك من غير تعطيل أن نعطل هذا السمع أو تأويل، نقول السمع معناه مثلا العلم، يعني أن نلحق السمع بالعلم، لا، السمع صفة غير العلم. فنؤمن بالسمع يبقى ما فيش تعطيل ولا تأويل، ومن غير أن نمثله أو نكيفه، يعني بلا كيف، نؤمن به بلا كيف. فما جريناه في السمع نجريه في كل أسماء الله تعالى وصفاته، نؤمن بأسماء الله عز وجل بكيفية لا ندركها، لا تدركها عقولنا، هذا لا ينفيها، هي موجودة، لكن سمع الله تعالى لا تدركه العقول، عقول المخلوقين لا تدركه، بصر الله تعالى لا تدركه، هو شيء غير 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 الإدراك، غير العلم. العلم شيء صفة، والبصر صفة، مختلفين، مش العلم هو البصر والبصر والعلم والسمع والعلم، لا 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 لا، العلم صفة والبصر صفة والسمع صفة إلى آخره، تمام. فالقاعدة التي استقرت عندنا وشرحناها مرارا أننا نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته بلا كيف، لا ندرك الكيفية، هذا محال، تمام. هذه القاعدة، ومن ضمنها هذا الاسم النور، نؤمن بنور الله تعالى بس إيه؟ بلا كيف، ليس كما يعقله العقل أو يفترضه الفرد أو يتخيله الخيال، وليس كما يكون من أنوار ولا آخر، لا، نور الله تعالى هو غير ذلك وخير من ذلك وأجمل من ذلك وأبقى من ذلك ولا يشبه ذلك، هذا إيماننا بأسماء الله تعالى وصفاته جميعا بما فيها النور. يبقى القاعدة هذه القاعدة. طيب ما ذكرناه قبل ذلك كذلك في مسألة إجراء المجاز في أسماء الله تعالى وصفاته، نحن قلنا إن الأصل في أسماء الله تعالى وصفاته ألا أن تكون على الحقيقة ولا تكون على المجاز، أن تكون على الحقيقة ولا تكون على المجاز، فسمع على الحقيقة ولكن على المجاز لا، تمام. لكن وجدنا أن بعض الأسماء وبعض الصفات نذهب فيها إلى المجاز، وقلنا أن هذا يستثنى من القاعدة العامة بقيد الاستثناء. ما هو قيد الاستثناء؟ تأويل السلف. فإذا وجدنا الصحابة يؤولون صفة، أو وجدنا التابعين يؤولون صفة، أو وجدنا تابع التابعين يؤول صفة، أولنا. وضربنا أمثلة كتير موجودة في القرآن وفي السنة، يعني إذا قال الله تعالى في سورة الحديد وهو معه معكم أينما، هذه لابد من تأويلها، بتأويل السلف كل الصحابة قالوا بعلمه، ومحال أن تكون معية بالذات، وقد ضل من قال بالذات، يبقى لابد من تأويله هو معكم يعني بعلمه حتى بعض المعاصرين ألف رسالة له الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الكبير، ألف رسالة اسمها استحالة المعية للذات، ويرد على من قال بذلك لابد من تأويلها، وهو معكم يعني بعلمه سبحانه وتعالى ولا يكون بذاته، فهذا تأويل. فإذا قاعدة التأويل أو قاعدة إجراء المجاز في أسماء الله تعالى وصفاته تنبني على أن يكون ذلك ثابتا في كلام السلف اللي هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو التابعون أو تابع التابعين في كلام هؤلاء. فإحنا لو بحثنا في كلام السلف في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، سنجد من السلف من أوله يعني بعدل ربها، اللي هو اللي أنا شرحته المرة اللي فاتت ونقل السائل اللي هو خلوص الأرض من الظلم، والظلم ظلمات إلى آخر ما شرح، لا ظلم اليوم تنور الدنيا، أول ما ربنا يقول كده لا ظلم اليوم خلاص، القتانة اللي كانت موجود وسوداد الحجر الأسود إلى آخره ما قلت لك من المرة اللي فاتت، ارجعوا لها بقى إذا شئتم. يبقى وأشرقت الأرض بنور ربها بعدل ربها، هذا مروي عن السلف، قاله الحسن وقاله الضحاك وقاله غيرهم، وابن عباس قال شيئا آخر. بأول مذهب اللي أنا ذكرته المرة اللي فاتت هذا مروي عن السلف، وإذا كان مروي عن السلف فلا داعي لكثرة المناقشة، فما أولوه يجوز تأويله وقد أولوه. يبقى بنور ربها يعني بعدله سبحانه وتعالى بنحو الظلم، لأن لا نفي للجنس، فإذا قال لا ظلم اليوم الجنس ده خلاص ما عادش في حاجة اسمها ظلم، طب ما عادش في ظلم يبقى في ايه؟ في عدل، العدل إلى منتهى، دلوقتي ما فيش عدل نادر في الدنيا، حيتان وحوش ذئاب ماشي، ما هو دي الدنيا اختبار، لكن هناك مفيش حيتان مفيش وحوش مفيش ذئاب، لا ظلمة لا ظلمة ولا ظلمة، الظلام من الظلم، الظلم ظلمات كما قال عليه الصلاة والسلام، انتهى الموضوع. فبالتالي هذا يعني هذا هو الأقرب كما قال كثير من السلف، ومروا بالأسانيد، ومن شاء طبعا من طلبة العلم احنا تحت أمره بالأسانيد الصحيح. لكن سيدنا ابن عباس قال شيئا آخر مع 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 هذا الكلام الذي سمعته من الحسن وغيره ضحاك وقتادة وغيره. ابن عباس بيقول ايه؟ بيقول وأشرقت الأرض بنور يخلقه الله عز وجل فيضيء به أرض المحشر، خلاص. وإن الإضافة إضافة التشريف، وأنا قلت لكم الحكاية دي، بنور ربها يعني إضافة النور إلى الله تعالى، إنما هو من إضافة التشريف ليست إضافة الإيه الذات أو التبعيض، حاشاه جل جلاله، كما يقولون بيت الله وناقة الله، هذه إضافة التشريف، نور الله إضافة التشريف. لكن ابن عباس وابن عباس هو من هو يقول أشرقت الأرض بنور، لأنه حدش في بقى لا شمس ولا أمر كلام من ده أصلا ولا كهرباء ولا حاجات من دي خالص، أمال إيه اللي موجود؟ بنور يخلقه الله تبارك وتعالى يضيء به أرض المحشر، مظبوط. يبقى ده نوع من التأويل ذهب إليه ابن عباس وهو ترجمان القرآن. هناك أناس أظن السائل يحوم حولها قالوا نور ذات الله تعالى، هي التي ستضيء الدابة. ده بقى اللي هو ايه يحوم حوله السؤال، نور ذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير كيف. هنا في عدة اشكالات على من قال، يعني في ناس قالت كده فعلا من المفسرين بس ليسوا يعني هم، لكن مكتوب هيتلاقيه موجود بنور ذات الله تعالى. هذا محال، محال في المرحلة دي، محال في أرض المحشر أن يرى نور ذات الله تبارك وتعالى البر والفاجر والمؤمن والكافر. شرقت الأرض، أرض المحشر، نتكلم على أرض المحشر، احنا لسه لا في جنة ولا نار، لسه ده في حساب وفي وضع الموازين القصة ليوم القيامة. فأن للناس أجمعين أن يروا صفة هي ذاته من ذات الله تعالى أن يدركون كيف. هذا أمر يعني ثرب عليه كثير من المحققين من أهل العلم، أمر بعيد جدا أن يتصور أنه نور ذات الله تبارك وتعالى. يقول عابلة كيف، كيف يا ابني، كيف ولسه احنا في أرض، احنا لسه لم نصل إلى دار اللقاء. هو لما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فيها أربع ألفاظ، تضامون دي في أربع ألفاظ في الروايات مش وقته، ها؟ كما ترون هذا البدر أو هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني مواظب على الصبح والعصر من 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 أجرها ومن فضلها أنك تنظر إلى الله تعالى فترى ربك. بس هذا متى؟ هذا أهل الجنة، هو اللي بيحافظ على الصبح والعصر، كافر فاسق هذا. هناك إيه؟ هناك وما أدراك كما هناك كل شيء بيتغير. يعني أنتم متصورين أنتم هتكونوا بالهيئة دي في الجنة؟ إنا أنشأناه إنشاء، ربنا سبحانه وتعالى سيبدل هذه الأجساد وهذه الأشكال بأشكال أخرى. يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، إنما هو كرشح المسكي، كرشح المسكي، ها؟ يعني حال مختلف. 60 ذراعا في السماء كأبيكم آدم، هيئة تانية. فهذه الهيئة التي سيخلقها الله سبحانه وتعالى سيعدها لترى ربها سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى. لكن في أرض المحشر، كيف في أرض المحشر تدرك صفة من صفات الله تعالى؟ إن كان مقتول وصول بها نور الذات الإلهية، هذا محال. اسمعوا كلامي، وأنا وجدته في بعض الكتب، وهذا التأويل تأويل متعين، إما على طريقة ابن عباس وإما على طريقة الحسن البصري ومن وثقه، وهذا صحابي بل هو إمام الصحابة في التفسير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقهه في الدين وعلمه التأويل، ها؟ وإما بإمام التابعين الحسن البصري. أنا وأنا هجيب منين هذا كلامه؟ ليس كلامي أنا، لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ هذا اللائق بالله تعالى، تمام؟ لكن إجراء نور الذات في عرصات القيامة كيف؟ نور الذات هناك لما تصفو الأمور، وفي الجنة نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيتجلى لخلقه، لعباده الصالحين المؤمنين، إنكم سترون ربكم على كيف لا ندركه. لكن أن يعني يكون نور القيامة نور أرض المحشر اللي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، يكون فيها إيه؟ ها؟ نور ذات الله تعالى، إزاي؟ فإما أن تذهب إلى نور عدله، وإلا أن تذهب إلى نور يخلقه الله عز وجل كما قال ابن عباس.
في ايه؟ في سواد حالك في الفترة دي عشان،
أيوة طبعا،
حاجة تانية
قبل هذا النور،
قبل
هذا ما هو إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت هيحصل إيه؟ سواد الدنيا. ما هو الشمس، الشمس هي مصدر في حياتنا النور. لا ده تاني، ده مرحلة تانية بقى، مرحلة الحشر بقى. ده نور الإيمان، نور العمل الصالح، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. دي مرحلة الحشر، مش مرحلة آخر مرحلة من مراحل الفصل، فصل المنافقين. المنافقين هينفصلوا في المرحلة دي، أنت بالك. لكن هذا نور، نور نور العمل الصالح، نور الإيمان وأيضا الفكرة، ليس نورا ماديا ذاتيا، مش نور الأجساد، ده نور الأعمال زي بالضبط نور العدل. يعني أنت لو رجعت للآيات دي هتكون على نفس القاعدة، هذا نور الإيمان ونور العمل الصالح. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني من نور إيمانكم، من نور أعمالكم. قيل ارجعوا بقى، تقال لهم عشان الخداع، كانوا بيخدعوا في الدنيا يتخدعوا، عايزين نور، النور ورا. شل كان بيسألني على، في واحد بعد بيسأل على المشكلة، النور ورا، ارجع النور ورا، فيرجع للنور ورا فيخدع كما كان يخدع، فيخدع كما كان يخدع. الجزاء من جنس العمل. شوف نفسك دلوقتي ايه، هتتعامل بنفس الطريقة هناك، عامل فيها ناصح هتلاقي اللي يوقعك في قانون النصاح. انت مكشوف اصلا، انت تفتكر نفسك انت عريان، عريان عريان، كل حاجة مكشوف. فخليك ناصح بقى، هتلف وتدور على مين؟ اهو المنافقين اللي هم لفوا وداروا باصل الاصول بالايمان، هيتعاملوا بنفس الميزان. استنونا بس ناخد شويه من البتاع اللي معاكم ده، ما احنا كنا معاكم، احنا مش كنا بنصلي معاكم، كنا بن ها. فهتقال لهم نفس الكلام، انتوا عايزين نور، طب ارجعوا بقى لورا، في عندكم ما ينتظركم هناك. يعاملون بنفس الطريقه من جنس نفسه. فيعني أنا لا أميل إليه ولا أختاره أبدا، قاله بعض أهل العلم. لكن المحققون، المحققون هو اللي عايز يتوسع وكده، أنا عندي نقول كلها الحمد لله أعمل فيها ملف كده، من أراد أدور ملف كلام كل المفسرين تقريبا مقسمه أنا لمجموعات، وتشوف وشوف ربنا يشرح صدرك. لكن يعني إما أن يكون أشرقت الأرض بنور ربها بعدل ربها، وأشرقت الأرض بنور يخلقه الله عز وجل لهذا اليوم، كلام ابن عباس أو كلام الحسن ومن وافقه. وقف هنا. أما قضية التأويل فلها قاعدة، وقلت لك أن فيه بعض الصفات ينبغي تأويلها باتفاق، باتفاق يعني باتفاق السلف أنه ينبغي تأويله، وفي أشياء اختلفوا فيه، لكن هناك ما اتفقوا على تأويله. تمام. سؤال، ما معنى أهل الاختبار في من لم تصلهم الرسالة، وهل يمكن تعذيبهم لو فشلوا في هذا الاختبار؟ احنا قلنا حضراتكم كثيرا ان قاعدة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قاعدة لا استثناء فيها، من قاعدة لا استثناء فيها. طيب، من لم تصله الرسالة ولم تصله الحجة الرسالية ولم تبلغه بلوغا صحيحا، ده حكايته. أولا ده عدده كبير جدا جدا، يمكن أكثر من اللي بلغه، زي ما أنتوا شايفين العالم دلوقتي فيه كذا مليار، داخلين في 7 مليار. كم من 7 مليار دول وصلتهم الحجة الرسالية بلوغا صحيحا كاملا كما أراد الله تعالى؟ الجواب الأقل، الأقل، الأغلب لا يعلم عن التوحيد شيئا ولا يعلم عن الإسلام شيئا، وإذا علم علم شيئا مشوها يصده. فإذا لم تبلغ أو بلغت بلوغا غير صحيح، وهم لا يستطيعون، ما عندهمش أدوات البحث والتفرغ بتاع وكلام زي كده، فهؤلاء هم المعنيون بأنهم لم تصلهم الايه الرسالة، لم تصلهم الحجة الرسالية. هؤلاء حكمهم أنهم في مشيئة الله تعالى، ويعاملون معاملة كما قال أهل العلم معاملة أبناء المشركين. يعني إيه عيال المشركين اللي بيموتوا قبل التكليف؟ إيه في الشرع إيه حكمهم؟ إيه ما فيش قبل التكليف، ما فيش حساب. طيب عيل من المشركين وكفار من أي مكان من المكان في العالم وماتوا عنده 13 سنة 11 سنة 8 سنين 9 سنين 5 سنين، ده بقى يخش أصحاب الجحيم ليه؟ عشان ايه؟ ما متكلفش أصلا. العدل يا أخوانا العدل، ويضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلموا نفس شيئا شيئا. الشيء دي نكرة في سياق النفي، معناها تعم. وإن كان عشان برضه مثقال حبة من خردل أتينا به من خير أو شر وكفى بنا حاسبين. يبقى كيف يكون هذا الميزان العدل ويجي عيل عنده 10 سنين ولا 8 سنين يقول لك لو ادونا أصابه كان كافي، هو ذنبه ايه؟ بنفس القانون. ابوه بقى اللي كافر ده ولا كان يعرف حاجه اصلا عن التوحيد ولا الاسلام، ولا سمع ولا يقدر يسمع ولا يقدر يدور ولا يبحث ولا عنده الادوات ولا عنده حاجه خالص. طب ما هو زي ابنه، هم قاعده واحده. اهل العلم بقى بيقولوا في اللي هم الولاد دول بيقولوا ان دول ربما لهم احتمالات، ربما يختبرون في القيامه اختبار زي اختبار الدنيا كده، فيكشف الله عز وجل ويقيم عليهم حجة بذلك. وناس قالوا لا دول بيبقوا بيلحقون بأهل الجنة بس ليسوا من أهل الدرجات، يعني يكونوا من الخدم من الذين يسعون مش عارف إيه الولدان المخلدون زي العيال الصغيرة. يعني أهل العلم مختلفين في ما فيش نص في المسألة، لكن القطعي الذي لا خلاف فيه أن هؤلاء لا يلحقون بالكفار ابتداء قولا واحدا معاد. كيف يكون هذا؟ ينافي عدل الله تعالى، محال محال. عشان الناس المخها تعبان ان هم الموحدين بس، وبعدين يقعد يقصص في الموحدين كمان، ده بتوع مش عارف ايه والقبور ايه ودول مش عارف ايه والفرقه الفرنيه ايه، وفي الاخر هو وعيلته والشوال اللي حواليه هم دول اللي هيعدوا. ده خلل مسكين وجهل يتكلم الله تعالى بغير علم. كلام فاضي عبث. ابن القيم له كلام بديع في المسألة دي، كلام عن أهل البدع الكبيرة اللي بعضها مكفر وكده، ويتقسمهم بيقسمهم لطبقات، وعموم الناس فيهم بيقول يعني ينزلون منزلة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طلع مناخيرك أنت من القصة دي، أنت مالك؟ ده ربك اللي بيقول كده، عسى الله أن يعفو عنهم، أنت مالك يا أخي؟ دول ما يقدروش يعرفوا الحق، ما عندهمش الأدوات. واستنى، ده قال لك ابن القيم يقول وحتى اللي يعرف الحق اللي يقدر يعرف الحق بس تشغل بالدنيا بالمال بالمنصب بالمش عارف ايه، قال لك هؤلاء حتى ينزلون منزلة أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو مش هيدخلهم النار كده خطف كده. يعني ايه منزلة كان يقدر يعرف بس الموضوع مش في اهتماماته مش شغله، بس عنده الأدوات بيقرأ بيفهم ممكن يطلع لو فرغ نفسه هيوصل، بس ما وصلش نتيجة أنه نشأ في جو معين. فقال لك لا، ابن القيم بيقول لك ده منزل منزلة أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم حكمهم إيه؟ في المشيئة، الكبائر في المشيئة، يعني برضو مش قولا واحدا. هيبقى بقى العصابة المجرمة اللي ضللت الناس دي، اللي عارفين الحق وعارفين الصواب وعارفين الإيمان وعارفين التوحيد ويضللون هذه الأمم ليستعبدوهم، دول ثلة قليلة من المستفيدين المجرمين من الأحبار والرهبان والرؤساء والملوك والساسة، هم دول عارفين الحق. لكن المليارات اللي في العالم دول مساكين بيتلعب بيهم، فاهمين؟ طيب أظن كده الإجابة واضح. فهم في مشيئة الله تعالى كسائر الأصناف الأخرى. هل كل المخلوقات لها خمس حيوات بما في ذلك النباتات والحيوانات، أم هذا متعلق بالمكلف فقط؟ كلامنا في المكلفين الإنس والجن، لكن بقية المخلوقات لا طبعا، نحن ندري ما يكون من هذه الأشياء لكنها غير مكلفة، هذه لا يعني، لكن ستحشر. الصواب أنها تحشر، البهائم تحشر والعجموات تحشر، ثم يقتص الله عز وجل، ما مقام من مقامات العدل، يقتص الله عز وجل من القرناء للجلحاء، ثم يقول كونوا ترابا. لكنها ليست مكلفة، فلا يتصور النباتات والحيوانات والأشياء دي، هذه ليست داخلة في تلك الحيوات الخمس التي تمر أنت بها، هذا المكلفين. مرتبي لا يكفي احتياجاتي، وأستدين آخر كل شهر مبلغا من المال لضرورات البيت، فما نصيحتكم للتعلق بالله تعالى وأنه الرزاق وليس من يعطيني المرتب؟ ورزاكم الله خير. الجامعة السؤال ده له محورات، المحور العام والمحور الخاص. المحور الخاص يتواصل معي الأخ عشان في تفاصيل في الموضوع. المحور العام انه قضية مش قضية أذكار وفقط، لا، القضية قضية حال قلبك. يعني ابدأ الأول بحال قلبك، وإذا توصلت معي إن شاء الله نتفهم في الموضوع، في فهمك وإدراكك لهذه الحياة الدنيا والرسالة اللي احنا عايشين من أجلها، وأنك تعي عن الله سبحانه وتعالى مراده في ما يكون في هذه الحياة من البلاء إلى آخر ما ينبغي أن تستحضره، ذلك يعينك. الأمر الثاني أن في بعض الأوراق عندي أنا أعملها، يعني لوجه الله، يعني لأورادي واظب عليها المدين، هذه أوراد نبوية صحيحة السند عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخذ الأوراد وتواظب عليها، بس تفهم اللي فيها، نشرحه لك، تفهم الألفاظ اللي فيها، وتكون هذه الأوراد شاغلة لك بالليل والنهار إن شاء الله. أما الجزء الخاص فتواصل معي نشوف الموضوع ندرسه بالتفصيل يعني. لكن الجزء العام، حال قلبك أن تفهم وأن تعي عن الله تعالى الحقائق، معنى اللي أنت بتقوله ده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عايز تتفهم كويس وقلبك يبقى مع الله سبحانه وتعالى. والحاجة الثانية الأوراد، الأذكار النبوية المباركة، وهي موجودة متوفرة، وأنا عامل ورقة كده على قد الحال، ممكن تبقى تاخدها وتتابع، أشرح حالك وتتابعني فيها إن شاء الله. طيب في بقى سؤال واحد،
وفي سؤال على الصفحة خاص بالسؤال اللي فات، السؤال
اللي فات مزيد يعني
خاص بالسؤال اللي فات، بيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولدي نفسي بيده ما يسمع بي يهودية ولا نصرانية ثم يموت يوم يموت
يهودي ولا نصراني
ولم يؤمن بي كان حقا على الله أن يدخله النار، كيف الجمع؟ شايفون الفضل،
ما هو يسمع بي، ده انت جاب دليل اللي انا بقوله يا ابني حبيبي، أنا أنت جاب دليل اللي أنا بقوله، يسمع بي عن يبلغه تبلغه الحجة الرسلية بلوغا صحيحا.
مش السمع المقصود بأن فيه رسول اسمه سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم؟ لا، في فيديوهات موجودة، مصورات موجودة على اليوتيوب وكده، لناس بيقابلوا ناس في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وكده في الشارع والأندر جراوند وبتاع ومش عارف إيه، ويسألوا الناس واتس إسلام، إيه الإسلام، تسمع عجبات لا يمكن تتصورها موجودة، دوروا عليها. واحد يقول له الإسلام ده أكلة إيطالية، بيتكلم بجد يعني. يعني هو الإسلام ده ديانة من ديانات الهند القديمة، انتوا مش مصدقين؟ خشوا شوفوا، دول الناس اللي ماشيين في الشارع. قال الإسلام دول اللي بيفجروا كذا وبيقتلوا كذا وبيعملوا كذا، الإسلام دول هم بتوع الجمال وبيركبوا الجمال ولسه مش عارف بيعملوا ايه في حرمهم وبتاع حاجات زي كده. اسمعوا عينات عشوائية في الشوارع كده، هي دي المشكلة. لابد من البيان البلاغ، وان تبلغ الرسالة الحجة بلوغا صحيح. كلامك كويس، حديثنا من أدلتي، الأدلتي أبني عليها ما قلته. فإذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سماعا صحيحا، لكن يتقال النبي صلى الله عليه وسلم ده كان يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان شهوانيا وبتاع نساء ومتجوز 19 واحدة ويحرم ذلك على أمته وهو مش عارف إيه، هو ده بيرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفلام مسيئة وصور مسيئة، هو دي صورة الموضوع، هو ده الدين، هو ده الإسلام، دول المسلمين مجموعة من الوحوش المتعطشون للدماء والمش عارف إيه والبتاع والشهوات والنساء هم فاهمين كده، أغلبهم فاهم كده، هي دي الصورة اللي بتتراج في الإعلام، وما عندوش الأدوات أنه يبحث ولا يستقصي ولا يعرف الحق من الباطل، ما عندوش، لا يملك تلك الأدوات. ده اللي بلغه، ده في ناس بقى لم يبلغها أصلا ولم يسمع عنهم أصلا ولا يعرفوا، اللي في الأفاق البعيدة وفي الجزر البعيدة وفي المناطق القطبية وفي الأدغال وفي أفريقيا وفي الأمازون، ولا يسمعوا أصلا على فكرة الدين أصلا مش موجودة، فكرة الإله والفكرة دي مش موجودة أصلا، لا يزالون يعيشون في الوثنية، مش بقى إسلام ولا نصرانية، ما فيش حاجة أصلا قاطعة. ليه أنت مش عايز تتصور الواقع كده؟ ودي الحقيقة. فبناء على ذلك لا يسمع به، صح، لا يسمع به نصراني ولا يهودي أو يهودي ولا نصراني، صحيح، يعني يسمع به سماعا صحيحا بلغة صحيحا بالحجة والبيان بس كده، خلاص خلصت. وإياكم، كيف يليق لفظ ثقة مع الذين اتقوا؟ أنت كنت قمت تعمل حاجة ولا إيه؟ كنت قمت تشرب شاي ولا حاجة؟ اسمع بقى الشرح اللي اتقال في التسجيل، هي دي مشاكلة للتعريض بالمجرمين. يعني هي الفكرة، أنت لما تيجي تقول لابنك وانت ما تقصدش ان هو ما عملش حاجه، واللي عمل العمله السوداء قاعد جنبه واخد تاني، ده انا هعمل وهسوي فيك، وانت تقصد اياك يعني، واسمعي يا جار، يعني انت الولد ده مش مسكين ما عملش حاجه اصلا، لكن انك تقول له هكذا يساق المجرمون وهكذا نفعل مش عارف ايه ونعلق ايه ونربط ايه وحاجات زي كده. فقاعدة المشاكلة مع قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة دلت على هذه الآيات الكريمة. طيب مش عارف أظن كده إيه؟ 35 ما عشان ترى وقف لكم البيضة دي، يبقى إحنا كده إيه؟ يعني هو الحقيقة إحنا كان في موعد النهاردة عشان تصحيح المفاهيم، قضية تصحيح المفاهيم لاستدامة المودة والمحبة والسكن، هذا باب يكاد يكون متعينا أن ندرسه وأن نشيعه بينكم لكثرة الخلل في بيوت المسلمين للأسف الشديد، معدلات طلاق غير مسبوقة في تاريخ أمة الإسلام، مش في مصر بس، كل بلاد الإسلام للأسف الشديد، في بعض الدول سنت قوانين أنه لا يتم الزواج إلا باجتياز دورات تدريبية لتعلم كيفية إدارة الحياة والتعايش بين الزوجين. يعني أكبر دولة مسلمة في العالم من جهة عدد السكان إندونيسيا، إندونيسيا سنت هذا القانون، يعني لازم دورة يدخلها الزوج والزوجة ويجتازها، واللي يسقط عيد دورة يتعلم كيف يحسن معاملة الطرف الآخر. احنا بنتكلم ليس ترفا، الذي نتكلم فيه ليس ترفا، الكلام ده كلام عين الجدين. فمعدلات الطلاق الرهيبة غير الفساد اللي موجود في البيوت والخلاف المستمر والآلام والجراح وكده، لا بد من تصحيح المفاهيم أولا. فنحن ندرس تصحيح المفاهيم لاستدامة المودة والمحبة أو المودة والرحمة والسكن. فكان المفروض الذي موعدنا مع مفهوم جديد من تلك المفاهيم، وهو مفهوم النشوز، ولكن الوقت أظن لا يكفي، فإحنا كده نشوق له ونبدأ المرة الجاية. كل مرة نبدأ اللي نبدأ بيه ما يلحقش الثاني، يلا قدر الله إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ بالمرة الجاية. النشوز، مشكلته إن هو يجري في أذهان المسلمين أنه للمرأة فقط، في حين إنه النشوز في القرآن الكريم ذكر وصفا للرجل وصفا للمرأة. فأول ما هنصحح المفهوم هنقول إن النشوز يكون للرجل ويكون للمرأة، فهناك رجل ناشز وامرأة ناشز، ده في ده وده موجود. طب ايه النشوز؟ معناه اللغة في الشرع الشريف وفي القرآن الكريم، وكيف تكون المرأة ناشزة، وكيف يكون الرجل ناشزا، هذا يحتاج بقى الوقت، يعني هو نوع من الخلل السلوكي، والقرآن الكريم اعتنى به لدرجة أنه وصف الداء والدواء يعني لأهميته بشيء من التفصيل غير معهود، يعني علاج وصف الداء اتوصف ثم علاجه على نحو مفصل في القرآن، لم يحلك القرآن على السنة مثلا، لا، فدل ذلك على احتمالية كثرة النشوز في الرجال والنساء. فبالتالي إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام على النشوز، وهو في ترتيب الحاجات اللي قلناها الثاني عشر كما ترون على المكتوب. احنا اول ما تكلمنا في مسألة ان المرأة هي بعض زوجها في الآية بنص القرآن وخلق منها زوجها، ثم الثاني تكلمنا ان اصل الرباط بين الزوجين الاسلام والايمان، لا يفرق مؤمن مؤمنة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم زوج زوجة، مع ان المقصود كده لكن احالك على الايمان، فإياك أن تنسى أن هذا الرباط بينكما إنما هو بأصل الإسلام والإيمان. ثم تكلمنا على أن المودة والرحمة والسكن هي من الله تعالى ولا يقدر عليها غيره بقوله تعالى وجعل بينكم، هذا فعله جعل بينما يشمل، ما تقدرش تجيبه من غير هذا الطريق، طريق الله تعالى. المعنى الرابع اللي اتكلمنا فيه الدين النصيحة، وقال النصيحة ليست أمرا ونهيا واستعلان، إنما النصيحة هي التكميل والتجميل، وارجع للبيان لأنها بيناها تفصيلا كاملا الحمد لله. الحاجة الخامسة مسألة القوامة، دي كانت من الأمور اللي تحتاج لتصحيح مفهوم، والحمد لله أظن استقرت عند حضراتكم. القوامة هي مسؤولية، القوامة حمل، القوامة ليست تشريفا، القوامة أحمال تحملها على ظهرك، رجال قوامون، فهي الحفظ والرعاية والإمداد وتدبير الشؤون والملازمة، هذه القوامة شرحناها. السادس أن عوج المرأة هو من جميل فطرتها ومن ملائمة وظيفتها على غير ما كانت تعير به المرأة، أن بالعكس المرأة لو استقامت استرجلت، وإذا استرجلت لعنت، لا بد أن تكون بهذا الانحناء وهذا الميل. الذي بعد ذلك تكلمنا عن الحقوق والواجبات بين الزوجين وأنها متساوية تمام التساوي، ولهن مثل الذي عليهن، بل جعل الله تعالى النساء أصلا، يعني أن للرجل مثل ما لها، فهي الأصل. الثامن الدرجة التي قال وللرجال عليهن درجة، وجبنا كلام من سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وهو كلام بديع، انه أنه لا يستنظف حقه عليها يعني يستوفيه، لا، لكن يصفح ويوضي ويؤدي ما عليه، فبالطريقة دي يكون له الدرجة. الدرجة أن تسبقها في العطاء والصفح والإغضاء. الذي بعده قلنا أن البيت بيتها ما دامت زوجة، ولأن النصوص الشرعية كلها قرآن وسنة تتعامل مع المرأة أنها أن البيت بيتها ما دامت زوجة، فإذا انفصمت عرى الزوجية خلاص، لكن طول ما هي زوجة حتى لو مطلقة رجعية يعني يمكن مراجعتها في بيتها برضه، اسمه بيتها. الذي بعد ذلك تكلمنا عن بر الحمو وأنه من الدين سواء للمرأة أو للرجل، فحمو الرجل أهل زوجته وحمو المرأة أهل زوجها، فبره من الدين، ولكن ضابطه العرف، وشرحنا العرف بالتفصيل وبينا كيف. اللي بعد كده كان أن التعدد دواء عبقري وليس هواء ولا ماء ولا غذاء، وكذلك الطلاق، ووضحناه أظن الحمد لله الرسالة وصلت، ولا تتعامل مع التعدد على أنه هواء أو ماء أو غذاء، فهذا إضلال للقضية. قضية أنه من عبقريات الشرع الإسلامي لا خلاف، تعدد عبقري، لكنه عبقري كدواء لمداواة أدواء، غير كده لا. الليلة كان المفروض نتكلم عن النشوز، كان موعدنا في النشوز إن شاء الله المرة الجاية نبدأ به وندرك ما معناه ومفهومه، كيف يمكن التعامل وكيف عالجه القرآن الكريم. القرآن عالجه علاج بديع طبعا، من ضمن العلاج هتكون النقطة اللي بعديها بقى اللي هي الضرب، اللي هي عقدة، يعني عقدة، وهي في الحق العقدة لحاجة والله. وكما رأيتم أن العوج في المرأة المذكور خلقت من ضلع وأعوج طلع ميزة، فكذلك سترون قضية الضرب دي قضية مفهومة خطأ، ويعير بها المسلمون في غير معرة، ويذم فيها المسلمون في غير مذمة، أي والله، وسترون، لأنها في نفس الآية. الضرب مش المفهوم خطأ محض، أجيب لكم ليس كلامي، كلام الأئمة والعلماء والصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنتم لابد من، ولذلك احنا هذا المسلسل اسمه تصحيح المفاهيم، هي مفاهيم خاطئة. فهنتكلم الأول عن النشوز، ومن علاج النشوز هنجد فيه في المرأة في حاجة اسمها الضرب، ايه هو ان شاء الله يكون المرة اللي بعديها بإذن الله، بس تفكروني نبدأ بها علشان ايه لا نتأخر. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.